من رسالة يوحنا الأولى الإصحاح الثاني من عدد 12 إلى 14. تابعوا معي. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمه. أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. أكتب إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء. كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. آمين. خلونا في دقائق منحني أمام الرب ونطلب أن نكلم قلوبنا وضمائرنا في هذا الليل. أتمنى الكل يغمض عيونه ويرفع قلبه ويطلب كل من عند الرب. أغلبنا أجا من أشغال ومن أتعاب ومن ممكن سمستر جديد. خلونا في هاي الليلة نرتمي عند أقدام المسيح ونطلب منه أنه يكلم قلوبنا ودواخلنا. يا رب أتينا في هذا المساء كلنا يا سيد أمامك يا رب نطلب فهم ونطلب معرفة. أتينا يا رب في هذا المساء لكي نرفع اسمك ونعليك يا سيد. نشكرك يا رب لأنك في وسط شعبك. نشكرك يا رب لأنك لن تتركنا ولن تهملنا. عينك علينا يا سيد. نشكرك يا رب لأجل كل معاملاتك في كل الظروف في كل الأوقات في الضيق وفي الفرج. حقا يا رب إنك إله صالح. نشكرك يا رب على كل بركاتك ونعمك. نشكرك لأنك إله رحيم. نشكرك يا رب لأنه ستأتي الساعة سيأتي الهزيء الرابع وتكون في السفينة لكي تهدئ أمواج ورياح هذا العالم في حياتنا. يا رب أعطي كلام عند افتتاح الفم. أتينا يا رب وكلنا شوق لكي نسمع كلمة من عندك. امسح أنت الكلمات يا رب واعطينا فكر جديد ورؤية جديدة وهدف واضح حتى نسلك في طريقك. لي كل إكرام ومجد. آمين. يوحنا يكتب للكنيسة. في الحقيقة كتب للثلاث فئات إذا انتبهتم معي لما قريته. الكتاب المقدس خليني أقولكم يناسب كل الأعمار. رسالته تطرق باب الصغير والكبير. يعني يجذب الأولاد الأطفال الصغار برواياته وقصص المشوقة ويجذب كمان الأحداث الأندومر يعني بطرقه أسئلة عن معنى الحياة ويجذب كمان الكبار لأجل الدسم اللي قدمه. هو كتاب مكتوب عنه نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب لكي يكون إنسان الله كاملا متأهبا لكل عمل صالح. هو كتاب نافع. الكتاب المقدس يناسب كل ظروف الحياة. يناسب الإنسان في ظروفه لما يكون في فقر ولما يكون في غنى، لما يكون في مرض ولما يكون في صحة، لما يكون في فرج لما يكون في ضيق، لما يكون في رحب ولما تجي المصاعب عليه. كتاب يناسب كل اختبارات الإنسان في هاي الحياة. هو نافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتأديب. رواياته مثال نقتدي فيها وتعليمه أساس نبني فيه حياتنا. أمين؟
أمين.
مشان هيك اليوم يوحنا يكلم ثلاث فئات لهاي هاي الكنيسة. وبالحقيقة أعتبر هاي ثلاث فئات ما هي بس مثل ما يقول صغار أولاد وبعدين أحداث وبعدين آباء، هي أيضا المراحل التي يسلك فيها المؤمن، هي مراحل النمو الروحي في الحياة المسيحية. يبتدي الإنسان فيها كولد وبعدين كحديث أو كشاب كفتى وبعدين يصير إيش كأب شيخ مثمر. خلينا نشوف يوحنا إيش يكتب عن كل مرحلة. طبعا طبعا في البداية يقول أكتب إليكم أيها الأولاد إذا اتبعوا معي وراقبتم لأنه قد غفرت لكم الخطايا من أجل اسمي. هاي الكلمة يبتدي فيها يكلم الكل، يكتب عن الكل ويسمين أولاده يوحنا، مو هدول من الفئة، فئة الصغار أو الأولاد، يكلم الكل بصفة الأولاد، لكن يذكر بعدين الآباء وبعدين الأحداث وبعدين الأطفال الأولاد. أنا اليوم راح أبتدي بالعكس، أحكي عن الأولاد بعدين الأحداث بعدين الآباء وبعدين إيش أحكي عن الأولاد بشكل عام. أول شيء يتكلم عن الأولاد، اسمعوا إيش يقول. أكتب إليكم أيها الأولاد، في عدد 13 الجزء الأخير، أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم قد عرفتم الآب. الولد هون عم يتكلم، ممكن عم يتكلم من ناحية جسدية، ممكن يكون الولد صغير، لكن ممكن كمان يكلم الأشخاص هون من ناحية روحية. الأولاد روحيا هنا الأشخاص الجدد اللي دخلوا في عائلة الله وانولدوا من جديد. طبعا هذا الشيء شلون صار، واتمنى الكل يكون اختبر هذا الشيء حتى يفهم ايش عم بقول. الكل اللي يريد يكون ويبتدي حياة مع الرب لازم يجتاز في هاي المرحلة، وكأن الباب اللي يفتح لأجل انه ايش يكون في علاقة وشركة مع هذا البيت. مرحلة الولادة تتم ببساطة وبدون تعقيد، يقول عنا الكتاب سمعوا تابوا وآمنوا. يسمعوا الأخبار السارة الإنجيل، الإنسان إيش يتوب عن طريقه الباطل، عن طريق العالم، يتجه لإيش طريق ثاني، طريق الله، وبعدين يآمن، يقبل عمل المسيح بالفداء. بهاي اللحظة لما تكتمل هالثلاث أمور في حياة كل إنسان، يولد من جديد، يولد من فوق، يولد ليكون في علاقة مع الله. طبعا هالعلاقة ما في إنسان يولد ويولد رجل كبير، لا، اللي يولد يكون صغير، وكلتنا نقبل هذا الشيء. كلتنا لما آمنا كنا صغار، أكيد ما حد راح يزعل موجود من هون. يمكن يكون عمرك 40 وآمنت كنت صغير في الإيمان، ممكن يكون عمرك 13 سنة آمنت بساعك صغير في الإيمان. إذن هي أول مرحلة من مراحل النمو في الحياة المسيحية، أنك أيش تدخل إلى بيت ومحضر الآب وتكون ابن. لما اجى نيقوديموس يكلم المسيح يساله فيها عن تعاليمه وعن اعماله، المسيح قال له لا تتكلم. يقول الكتاب المقدس فاجاب يسوع وقال لنيقوديموس ينبغي ان تولد من فوق. قبل ما تناقش معي هاي الامور الروحيه وتدخل في الحياه اللي رتبها الله للانسان، لازم ايش يا نيقوديموس، لازم تدخل من الباب الصح، لازم تنولد ولادة جديدة بالروح القدس. طبعا هذا الشيء ما افتهمه نيقوديموس، لكن في النهاية يفرجينا الكتاب انه نيقوديموس بالفعل آمن وقبل المسيح. كورنيليوس كان انسان تقي وكان من الامم في سفر الاعمال. كورنيليوس كان يصلي ويقول عنه الكتاب المقدس كان تقي، لكن لاجل انه العلاقة يكون فيها سائل ومجيب، الرب بعث ملاك. ركزوا معي بس شوي، ما راح اطول. الرب بعث ملاكه لكورنيليوس وقال له يا كورنيليوس صلواتك فعلى التذكار، لاجل انه ايش تبتدي علاقه جديده، لاجل انه الرب يستجيب لصلواتك، روح دعي بطرس حتى يجي يكلمك كلام به ينبغي ان تخلص. لازم كل شيء يبتدي بدايه صحيحه. البدايه الصحيحه مع الله هي ان تولد ولاده روحيه، تسمع الإنجيل، تتوب عن العالم وتقبل عمل المسيح. بهذا الشيء أنت تصير ابن للرب بعمل الروح القدس في حياة الإنسان. أعتقد الكل يوافقني لهاي المرحلة. لكن خلوني أقولكم مرحلة الأولاد اللي يتكلم عنها يوحنا أو اللي كتب لألن يوحنا هون، هي مرحلة الأولاد. مثل ما يكون في ابن عندك في البيت صغير، شلون تتعامل معه؟ هيك تتعامل مع الرب. شلون يعني؟ هاي المرحلة تكون خفيفة المسؤولية. شوف لما تآمن مو تشعر بالمسؤولية الكبيرة، الرب مو يضع عليك مسؤولية كبيرة قدامك، تشوف كل شيء سهل وهين. هذا الشيء كله نختبرناه. نفس الشيء يعملون الأهل بالأولاد. أوكي في مسؤولية، لكن مسؤولية على حجمنا على قدنا، بحيث إنه إيش حتى إذا أخطأ الطفل في النهاية إيش راح يكون الجواب؟ إيه طيب طفل هو، لأنه طفل أخطأ، حتى إذا كان عليه المسؤولية إنه يعملها هو في النهاية يبقى إيش طفل. وهيك نحن في بداية المشوار في الحياة المسيحية، ممكن الرب يعطينا أمور صغيرة كتير نفشل فيها، لكن الرب يعرف إنه نحن إيش أطفال، لسانا أطفال في الإيمان، لذلك يعرف إيش هو مقدار إيماننا، يعرف إيش هي مقدار ثقتنا واتكالنا عليه. حتى المسيح قبل ما يرسل التلاميذ الإرسالية العظمى في متى 28، قبل هيك نسمع أنه أرسلن عدة مرات. المسيح أرسل التلاميذ عدة مرات. أول مرة قال لهم اذهبوا للقرى المجاورة القريبة. ليش؟ كانوا أطفال في الإيمان، بعد كل إرسالية تعلموا كتير شغلات. ممكن أول إرسالية ما بعرف بالترتيب أين هي، لما راحوا بشروا أجوا ما قبلت المدينة إرساليتهم، يوحنا قالوا نزل نار وخلي ينحرقوا، يعني ما يفهموا بالضبط، لكن المسيح إيش عم يدربهم، أعطاهم المسؤولية على قدهم. أول شيء القرى المجاورة، بعد بشوي نشوف كان يسرن المسيح إلى كل قرية سيذهب إليها. يعني أول شيء كان يروح هن يعدوا الجموع والمسيح يجي، وفي النهاية أرسلن الإرسالية العظمى. إذا هي فترة مسؤولية خفيفة وتدريجية. ليش؟ لأنه هن أطفال، لأنه نحن نبتدي كأطفال، لذلك الطفل يحتاج إيش للتعليم. هاي الفترة صدقوني أحب قريته كتب يمكن ما رح أقدر أقرأها بكل حياتي، فترة الطفولة الروحية، فترة إنه إيش أكون ابن جديد مولود لله. اسمع أقوال بطرس، يقول كأطفال مولودين أحسن الشيء للطفل هو الغذاء، حتى إنه الطفل لازم نغذيه. وهيك نحن في بداية حياتنا وعلاقتنا بالرب لازم نتغدى من كلمة الرب، لازم نتغدى من حضور الاجتماعات. كأطفال مولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش، لكي اللبن هو كلمة الرب اللي إيش اللي راح ننمو فيها. إذا هاي المرحلة هي مرحلة تعليمية، وهذا الشيء طبعا كان يفهمه المسيح، طبعا يفهموه كل أب وأم. شوفوا الطفل، حتى الطفل بالطبيعة بالفطرة يبلش يسأل كتير ويدخل في مرحلة هي مرحلة السؤالة، عن كل شيء يسأل، عن كل شيء عن كل شيء عن كل شيء يسأل. أتذكر ما كل أجاني طفل لسه حتى أعرف، لكن أتذكر ابن عمي هو صغير كنا عم نتفرج على فيلم بالتلفزيون، كان في سمك، يسألني يقول لي ليش السمك يعيش في المي؟ أقول له لأنه يعيش في المي. طيب ليش نحن ما نعيش في المي؟ يعني أسئلة عادية وبسيطة، هي نحن الكبار ممكن نعدي عليها بسرعة، لكن الطفل ممكن يسأل يعني البيضة من بعضها والدجاجة من جابة. وكثير حلو أنه الأهل يكون عندنا إيش الإدراك العام أنه جابوا أطفالهم، صدقوني، لأنه بهالفترة الطفل يبلش يبني أساس لمستقبل لشخصيته. إذا هالمرحلة هي مرحلة كأطفال مولودين اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو فيه، لأنه ما في شيء رح ينميك من مرحلة الطفل إلا إيش كلمة الرب. حتى إرسالية المسيح، إرسالية المسيح للتلاميذ، المسيح ضل مع التلاميذ 3.5 سنين يعلم، يعني ما بعثن ديركت وقال لهم فهمن بعض الشغلات وبعثن، كان تعليمه لألن تعليم في كل الفضائل المسيحية، علم قال وعاش، وبعد ما عاش أرسلن جربن شوية حتى إيش ينمو وبعدين أرسلن، صح ولا لا؟ إذا المرحلة الأولى هي مرحلة خفيفة المسؤولية، مرحلة فيها التعليم يكون أساسي. في الحقيقة كمان تكون مرحلة استهلاكية. شلون يعني استهلاكية؟ تشوف الطفل يعتمد كتير على الوالدين، والوالدين يعرفوا هذا الشيء، يأمنوا له المعيش والأكل والمشرب، يأمنوا له كل هالشغلات، وما يهتم كتير إنه إذا في أكل ولا لا، لأنه ليش؟ الوالدين راح يأمنوا هذا الشيء. وبصراحة أحب المؤمن كمان هيك يمر في نفس الظروف. بداية الإيمان تكون الحياة وردية كتير، والرب يمنع أي حرب لأبليس على الإنسان. شوف الإنسان يتمتع بفرح عظيم من بركات الرب على حياته، تكون فترة كتير كتير حلوة في حياة الإنسان. لسا ما تستهم إنه ممكن الحياة المسيحية نحكي أوقات كتير أحكي لبشر جديد كل أجوا على الكنيسة الحياة المسيحية فيها ضيق. يعني أنا هيك اختبرته. يعني الحياة المسيحية فيها ضيق وفيها صعوبة، لكن بقوة الرب نحن نجتازها. هن يمكن يكون ما تستهموا على شيء وما يعرفون إيش عم أتكلم. ليش؟ لأنه جداد هني. الرب ملأ قلب فرح وإيش ومنع عنهم كل شيء إيش راح يوقع حياتهم. إذن هي مرحلة استهلاكية بمفهوم إيش؟ إنه الإنسان يكون موجه نظره دائما على البركات اللي عطاه هي الرب. يكون ممكن ما يتجه فكره ونظره للرب نفسه بقدر ما إيش يفكر في الأمور اللي كسبها من الرب. يعني هلا جيب طفل وفي عيد ميلاده أجا شخص يحبه وجاب له هدية كبيرة، جاب له هدية كتير كبيرة، تشوف الطفل يفرح كتير ويفتح الهدية حتى يشوف الهدية وينسى الشخص اللي جابه ويريد بس يشوفه ويلعب فيها. الأب والأم يقولوا له طيب ما راح تقول تك لعمه فلان، يتذكر هذاك الوقت يقول هذا الشيء للشخص. يعني هيك يكون المؤمن في الفترة الأولى يهتم بالبركات اللي اتجهت له أكثر من إيش من شخص الرب نفسه في هاي الفترة. هالفترة هي فترة بنوة، عشان هيك يقول لنا أكتب إليكم أيها الأولاد لأنكم إيش عرفتم الآب. يعني إيش صاروا بنين. هالفترة يكون إيش الإنسان قاعد في حضن الآب وعم يتمتع إيش بكل بركات الحنان والمحبة اللي تتجه من الرب. طبعا هذا الشيء ما راح يتغير في الفترات الثانية لا، لكن المفهوم العام بهاي الفترة هذا هو. مثل ما يصير مع كل إنسان صغير في الحياة العادية هيك يصير في الحياة الروحية لكن من منظور آخر. المرحلة الثانية أو الفئة الثانية اللي يتكلم عنها أو اللي يكتب لها يوحنا واللي هي تمثل إيش المرحلة اللي تلي اللي تتبع مرحلة الطفولة هي إيش مرحلة الشباب. الشباب ما عاش يقول لهم كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم قد غلبتم الشرير. وفي المرة الثانية يقول كتبت إليكم أيها الأحداث لأنكم أقوياء وكلمة الله ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير. المرحلة الثانية هي مرحلة الشباب الروحي. هالمرحلة ايش صفاتها؟ اسمع من كلمات الكتاب المقدس ايش يقول. كلمة الله ثابتة، ثابتة فيكم. ايش معنى كلمة الله ثابتة فيكم؟ الفترة الاولى قلنا عنها فترة تعليمية والمسؤولية خفيفة كتير. الفترة الثانية هي فترة تطبيق. كل شيء تسمع من الرب تطبق، كل شيء تسمعه اذا فهمت ولا ما فهمت، اذا شكيت او ما شكيت، اذا تريد تتبع الرب بهاي الفترة تطيع. تطيع باللحظة اللي تطيع فيها راح ايش تقوى، تقوى علاقتك في الرب وتقوى انت روحيا. كل ما تسمع شيء من المسيح تعمل بشكل ايش عملي. الفترة الاولى نظرية، الفترة الثانية ايش تسمع وتنفذ. الحياة المسيحية بشكل عملي. كلمة الله ثابتة. المسيح قال في البيت المبني على الصخر كل من يسمع أقوالي ويعمل بها. أشبهه بإنسان بنى بيته على الصخر. كل إنسان سمع كلامي ولم يعمل به بنى بيته على الرمل. لما راح تجي الريح والأنهار راح تجي على هذا البيت، إذا كان مبني على أقوال المسيح زائد أنه يعمل فيها راح يصمد في وقت التجربة. لكن إذا كان إنسان يسمع ومو يعمل، لما تجي هاي التجارب راح يسقط البيت. الشيء النظري ما راح يكفي. الحياة المسيحية هي حياة عملية. إذا ما كانت حياة عملية ما لها أي معنى، تكون نظرية. يعني هي حياة عملية والعالم عم بيقول عم تتكلم ومثاليات، لكن شلون إذا كانت بس نظرية؟ لكانت بس فلسفة تخاطب العقل. لكن الحياة المسيحية هي حياة تطبيق يومي لكلمات المسيح. عشان هيك يقول بطرس اقبلوا بوداع الكلمة المخروزة اتبعوا اقبلوا بوداعة الكلمة المغروزة. هي الكلمة تنغرس في حياتك لكن ايش؟ تقبلها بوداعة، تقبلها لألك. لكن ولكن كونوا عاملين بالكلمة لا سامعين خادعين نفوسكم. المرحلة الثانية مو انه تجي تسمع بس، يمكن يكفي تسمعوا عباط، خلص يكفي تسمعوا عباط، ممكن تسمعوا عباط تتكرر كتير وتجي على الكنيسة وتقول سمعنا هالوعظة كثير وعاب كثير. طيب نفذت هذا الكلام، يمكن أنه الرب قصد أنه يكرر الوعظة عليك، لأنه ليش ما عم تستفيد شيء، عم تسمع تطلع من هذا المكان وما عم تنفذ. ممكن تكون رسالة موجهة كثير بشكل مباشر مباشر، يعني إنسان ترك هذا الشيء، يعني إنسان لا تعمل هذا الشيء، تطلع من برا من الاجتماع تقول أي فلسفات هي كلام أوكي نسائل الموجودين بس. لكن ممكن يكون صوت من الرب عم يتكرر يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة، وهذا ضروري كثير لحياتك حتى ايش؟ تستمر، تستمر في مرحلة النمو الروحي مع الرب. اذا هي مرحلة للتطبيق العملي في الحياة المسيحية. مثل الكرمة هو اكثر مثل ترددت فيه كلمة الثبات. انا الكرمة وانتم الاخصام، اللي راح يثبت فيني راح يجيب الثمر، اللي ما راح يثبت فيني راح يجف وراح يرمي. اثبتوا فيه وانا فيكم. طيب ايش لون رح نثبت؟ فارش لون رح تثبتوا؟ ببساطة كثير، هو قال في المثل ببساطة كثير، تريد تثبت في المسيح، لما تثبت في المسيح رح تعطي الثمر ايش؟ اللي النافع اللي يريده الرب من حياتك. يقول لنا ان حفظتم وصاياي تثبتوا. تريد تثبت في الرب؟ لما يسمع تعمل. عشان هيك يقول لنا إن ثبتتم فيا وثبت كلامي فيكم تأتون بالثمر المطلوب. ما راح تقدر إيش؟ لا تقدرون تفعلوا شيء بدوني. لماذا تدعوني يا رب يا رب ولا تفعلون ما أقول لكم؟ هاي هي فترة الشباب الروحي، تكون فترة ثبات، بحيث إيش؟ لما تعمل مع الرب الكلام اللي يريده منك والوصية اللي يريده منك راح تثبت وراح تستمر في نموك، وما راح يكون في عائق، ما راح تضل طفل. ولا يوصل عمرك مثلا 30 ولساك طفل، لا، الرب يريد ايش؟ يزيحك من الحضن حتى ايش؟ تصير انت تختبر الحياة وتسمع، تسمع كلامه وتحقق مشيئته، صح ولا لا؟ هي فترة ثبات في كلمة الرب، فترة التطبيق العملي في الحياة المسيحية. هي فترة يقول عنها يوحنا، يقول لنا يكلم لأنكم أقوياء، لأنكم أقوياء ولأنكم غلبتم الشرير. هاي في هاي الفترة يا أحبة وكأنه الإنسان يبتدي معركة، معركة الرب خلينا نسميها معركة الخير مع الشر، معركة أنه إيش؟ تطبق أقوال المسيح في عالم يرفض المسيح. شلون هذا الشيء؟ هذا الشيء يصير إيش؟ لأنكم أقوياء. باللحظة اللي تكون فيها شب معناتها انه انت ايش؟ قوي. تخيل معي ملك يبعث الاطفال للحرب ولا يبعث الكبار في السن للحرب؟ من يبعث؟ يبعث الشباب. والرب يستنى منك حتى تكون شاب قوي ثابت في كلمة المسيح، تطبق كلماته حتى ايش؟ يرسلك حتى ايش؟ تحارب ابليس، قاوم مملكة الظلمة. اسلحة محاربتنا ليست جسدية بل روحية، مصارعتنا ليست مع لحم ودم بل مع أجناد الشر الروحية. في حرب روحية عم تصير في حياة المؤمن، والرب إيش يريد؟ يستخدمك كشاب لأنك قوي وكلمته ثابتة فيك حتى يحقق أغراض، الأغراض الروحية كلها، وتهزم مملكة الظلمة في أرضك. أنت معي يا أحبة؟ وأنا عم أحكي هذا الكلام، قيم نفسك من أين مرحلة أنت. طبعا اذا كلتنا نسقط موضوع ما اين سقطت واين ما سقطت، وان الرب يريد يبتدي معك من اين ما سقطت، من اين ما ابتدا نموك الروحي يتوقف. وحتى اذا كنت طفل صار لك 20 سنه، الرب يقول لك من هلا، من هاللحظه ابتدي، ها وصاياي لك طبقها، قوتي لك كون فيها وحارب مملكه الظلمه. هي فتره مشان هيك تتمتع في القوة، تشوفوا الإنسان يفهم الحياة. أنا قريت كتير كتب عن الحرب الروحية، يفهم مفهوم الإنسان عن الحياة بالمرحلة الأولى، يكون فترة إنه يكون ابن مثل ما قلنا، هالفترة يكون فيها في حرب، مو يعرف شيء غير انه ايش الشيطان وعم بحارب الشيطان. الخطية بدي اربح على الخطية بعمل الروح القدس في داخل الانسان. تكون فترة مركزة كتير ومشددة انه لازم اثبت في كلمة المسيح واريد اثبت واتبع وصية الرب في حياتي. هاي هي ايش ركيزة الركيزة اللي تعتمد عليها فترة الشباب الروحي. عشان هيك هي فترة تجنيد. يقول عنا حرب، يقول البسوا سلاح الله الروحي الكامل. مشان هيك يكتب عن الشبيبة يقول كسهام بيد جبار هكذا أبناء الشبيبة، كسهام بيد جبار هكذا أبناء الشبيبة. طوبى للذي ملأ جعبته منهم لا يخزون بل يكلمون الأعداء في الباب. وفي مرة تانية يقول يجعل سهامه ملتهبة. الرب يريد يكون في شباب عم بتقاوم مملكة الظلمة في أرضه حتى يوجه سهام الإيمان لهذه المملكة حتى إيش يهدها. الشيطان ما راح يهرب من نفسه إذا ما كان فيه إيش صلوات وإيمان ثابت في المسيح حتى إيش ناخد هالأرض اللي هي الإنسان اللي إبليس اقتحمه وأخده اللي اختصبه اللي هي ملك للرب بالفعل. الرب عايش عم يجند الإنسان حتى يحقق إيش غرضه من الإنسان. عشان هيك لما بولس يكتب لتيموثاوس، وتيموثاوس كان شاب، كان شاب في هالفترة لكن كان عنده مسؤولية كتير كبيرة في الكنيسة، لكن كان عمره على قده يعني، لكن كان إنسان بالفعل شاب وقوي في الحياة الروحية. خلينا نسمع بولس أشي كله من تيموثاوس الثانية 2، تيموثاوس الثانية 2 من 3 إلى 6. فاشترك أنت في احتمال المشقات كجندي صالح ليسوع المسيح. ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده. وأيضا إن كان أحد يجاهد لا يكلل إن لم يجاهد قانونيا. يجب إن الحراس الذي يتعب يشترك هو أولا في الأثمار. بولس عم يوجه تلميذه تيموثاوس الشاب، عم يعطيه ثلاث صور، عم يضع قدامه في خدمته ثلاث صور ويقول له انت لازم تمثل هالثلاث صور. الصورة الاولى انك ايش تكون جندي. الصورة الثانية تكون عداء رياضي. في الخامس يقول احد يجاهد، اللي جاهد يعني صارع، يكون ايش عداء، يكون رياضي. الصورة الأولى تكون جندي، الصورة الثانية تكون إيش رياضي، والصورة الثالثة تكون إيش فلاح. ثلاث صور هن. إيش يريد يوصل بولس لتيموثاوس هاي الصور؟ الأولى يقول له ما في جندي يرتبك بأعمال الحياة حتى تقدر تحقق المهمة اللي وضعها قدامك الرب. لازم تكون جندي، والجندي ما راح يهتم في اعمال الحياة. يعني تخيلوا معي جندي راح يحارب، هو قدامه العدو والطيران رايح وجاي، هو يفكر بعد الظهر اشتا ياكل، لا فلان اكل، لا مو طيب، طيب بكرة اشتا البس. الموضوع موضوع حياة او موت. لا يرتبك باعمال الحياة. بهالفترة اذا تريد تنمو في شباب روحي ركز مع الرب وخلي تركيزك مو على ايش اهتمامات الحياة، لانه الجني هو في المعركة ما رح يرتبك بهالامور، اشرح البس واشرح اكل، لا رح يهتم بشغلتين. رح يهتم في حركة العدو، شوف ابليس اين عم يحاول ايش يجيب اشخاص يوجه سهام، وبنفس الوقت رح يهتم بشي ثاني هي ايش تعليمات القائد. رح تكون ايش دايما عيونه بين القائد والعدو حتى يفهم. هي فترة تركيز بين ما يريده الله من حياتك حتى تعرف تخدم، وبين ايش تحركات ابليس واين يريد ابليس يوجه السهام في حياتك. ممكن تكون خطايا في حياتك، ممكن تكون امور تعسر مسيرك مع الرب، ظروف انا ما بعرف انت تعرف. الصورة الثانية هي صورة الرياضي اللي هو في ميدان الرياضة عم يحترم قوانين اللعبة حتى يقدر ايش يربح في النهاية. يعني تخيلوا معي لاعب كرة قدم هو قوي عم يفوت على الملعب لهذا بوكس ولهذا رفسة ولهذا ويأخذ الطابة بإيده ويحمل ويدخل فيها في الهدف، راح تنحسب له؟ راح تنحسب له؟ لا. في قوانين للعبة، في قوانين للعبة لازم الإنسان يحترمها إذا يريد يربح ويصل للهدف، صح ولا لا؟ نفس الشيء اللي يكون في الحياة مع الرب، هو عم يسلك في الحياة المسيحية لازم يحترم القوانين، لازم يضبط نفسه، لازم يضبط مشاعره، لازم يضبط تفكيره، لازم يحترم كل شيء، ومو لأجل شيء أخرب شيء، لا. في ناس حتى تبشر ممكن تسوي 1000 عثرة، وويل لمن تأتي عليه العثرات. لازم الإنسان يكون حكيم، صح ولا لا؟ خلونا إيش نكون رياضيين من النوع اللي يحفظ قوانين اللعبة، مو مثل زيدان. الصورة الثالثة اللي قدمها بولس لتيموثاوس هي صورة فلاح عم يفلح في النهاية يأكل الثمر. ممكن هاي الصورة تتقدم لإنسان عم يخدم في الكنيسة، عم في النهاية له احتياج مادي لازم يتسدد، وهذا الشيء أكيد، والكنيسة لازم تقوم بهذا الشيء، لأنه إيش اللي يتعب رح لازم يأكل، والإنسان اللي كرس نفسه لازم يأخذ. لكن ممكن تتاخذ لأنه يعني ممكن راح نصير قصص، ممكن تتاخذ لأنه بشكل روحي، نحن عم نزرع بشكل روحي، من هذا الزرع الروحي نحن رح ناكل من ثماره. لما اجوا كالب ويشوع من فترة التجسس اللي بعتن فيها موسى، قال هم خبزنا، هم خبزنا. اذا تريد تنمو لازم ايش تزرع. وتخيلوا معي فلاح عنده ارض، عنده ارض وفي حب، في قمح في المخزن، هذا القمح لازم ينزرع، اذا ما انزرع ممكن يكفيه اسبوعين، اذا انزرع وبعد ما صبر عليه فترة رح يجيب اثمار كثيرة. تخيلوا معي هالفلاح يقعد هيك وما عم يزرع، اتوقعوا رح يحصد شيء؟ لا. الحياة المسيحية في فترة الشباب هي فترة انه الانسان يزرع، يزرع، يزرع اثمار بر، يعمل اعمال صالحة، يقول يتبع ايش كلمة المسيح حتى ايش يطبقها في كل مجالات الحياة. هي انسان يبني ويزرع ويجاهد، هاي هي فترة، فترة الشباب الروحي. الفترة الثالثة او المرحلة الثالثة اللي مر فيها الانسان، اتمنى الكل يكون وصل لهذا المستوى الروحي، اذا ما وصل اتبع كل شيء موجود ايش تقول عنه هاي الفترة. العفو راح اكرر بسرعة. الفترة الاولى انه ايش تقرأ الكتاب المقدس وتقبل ابوية الرب لألك، انه في هذا الشيء ما راح تقدر تنتقل من هالمرحلة اذا ما كنت ابن للرب وافتهمت هذا الشيء واخذت كل بركاته وتمتعت فيها. خليك هيك بالفترة الاولى. الفترة الثانية هي فترة ايش التطبيق العملي، فترة انه تصارع لاجل انه تخدم الرب، صير في هذا الشيء، إذا ما صرت في هذا الشيء ما رح توصل لإيش؟ لآخر مرحلة اللي هي إيش؟ النضوج. هون إيش عم يكلم الآباء، الآباء الروحيين اللي وصلوا لمرحلة الإثمار ومرحلة النضوج الروحي. يقول لهم أكتب إليكم أيها الآباء لأنكم عرفتم الذي من البدء. وفي بداية رسالته يحكي مع، يكلم الذي كان من البدء، عم يحكي من اللي كان، اللي لمسناه، اللي سمعناه، اللي شفناه، اللي شهدنا عليه، هذا هو الشخص اللي ايش اللي عاشرناه. هاي المرحلة هي فترة عشرة، فيها تقترب طبيعة الانسان، فيها تقترب طبيعة الانسان من طبيعة الرب نفسه. خليني اقول اول شيء، حتى تصل لهالمرحلة لازم يكون مريت المراحل الثانية، لازم يكون صرت ابن، ولازم تكون صرت شاب، ولازم في النهاية تكون صرت رجال. وغلط كتير لما الإنسان يكون صغير يفكر مثل ما يفكر الرجال، صح ولا لا؟ ممكن يخطأ، ممكن يسبب مشاكل لنفسه. لازم كل إنسان يعرف أين هو حجمه الروحي. ومويسر كمان تكون وصلت لمرحلة من الشباب ولسه عايش ترجع وتفكر مثل الصغار، يقول ها فترة المراهقة في الكبر، صغير خليك صغير وشاب خليك شاب وناضج تصرف كناضج. هاي الفترة ايش راح تكون؟ تدريجية من الصغر للشباب الى النضوج الى الاباء، فيها تدريجية. شوفوا لما الشاب خرج من ارض العبودية مثل ما تكلم هاني، وقفوا قدام البحر الاحمر، والبحر الاحمر كبير وعظيم. لما وقفوا بكوا وجادوا يرجعوا لأرض العبودية، كانوا شعب بسيط. الرب كلم موسى، قال له موسى خذ العصاية وضرب المي والمي راح تنفتح. موسى كلم الشعب قال له قفوا وانظروا خلاص الرب. موسى فات في المي والشعب تبعه بعد ما ايش المي فتح. وفي الحقيقة الشعب ما كان يرضي الرب، ما كان يوصل للمرحلة الروحية للنضوج الروحي حتى ايش يدخل فيه أرض الميعاد. عشان هيك الرب أخذن كم لفة هيك بس 40 سنة حتى إيش ينمي إيمانهم شوي، حتى إيش يدخلوا أرض الميعاد، لأن أرض الميعاد كانت تتطلب إيمان. كان يسيروا حول المدينة ويسحبوا وتنهدم المدينة، غير مدينة أمور روحية عم تصير. ما رح قال رح أخلصكن مو بالسيف ولا بقوتكن لكن كلمتي وبروحي. إذن كانوا يحتاجوا لتدريب روحي. الجيل الثاني اللي أجا بعد الجيل الأول يكتب الكتاب المقدس ويكلمنا شلون عبروا نهر الأردن. عارف شلون عبروا نهر الأردن؟ كان تختلف كتير عن البحر الأحمر. يقول الرب كلم يشوع انه ياخدوا تابوت العهد والكهنة يفوتوا اول شي بالمي، والمي يكون يلامس جرين والشعب يتبع الكهنة. كان يتطلب شوي ايمان ولا انه الانسان ايش يبتدي يعبر النهر ولسه المي في النهر. لكن الرب كلم يشوع بهذا الشيء في العبور الأول للجيل هذاك، فتح لهم هو إيمان، ما كان يسمح لهم ياخذوا هالخطوة. لكن الجيل الثاني عبر في المياه، والمياه لسه موجودة. هذا يريد يعلمنا يا أحبة أنه النضوج يجي تدريجي، يجي باختبارات كثير في الحياة، مو يجي بلحظة طرفة عين. لا، انت بلحظة طرفة عين تخلص، لكن حتى تجتاز الحياة لازم يشتنوا، وهذا الشيء يتطلب تدريجية. الشيء الثاني اللي أريد أقوله عن هاي الفترة أنه عملية النمو نفسها حتى تنتقل من مرحلة لمرحلة هي عملية إلهية بحت. لما حصل المخاصمة في كنيسة كورنثوس، ناس يتبعوا بولس وأبولس وهذا يتبع المسيح والثاني، بولس قال لي كلام بسيط، قال لي إن اللي حدث انه نحن كلتنا نعمل في حقل الرب، شبه الحياة المسيحية بحقل. قال انا زرعت الكلمة هو بشر، واجا ابولس سقى هاي الكلمة، لكن الذي كان ينمي هو الله. شلون يحدث هذا الشيء؟ في اللحظة اللي تكون الكلمة مغروزة ويجي الغذاء المناسب راح تنمو بعمل الرب، حتى النبات نفسه. عملية النمو في النمات عملية إلهية. هي البذرة تكون ميتة لكن تزرعها في الأرض وتعطيها مية تشوفها تعيش، شيء عجيب كتير. اللي يحدث في عملية النمو أنه نحن في الحياة المسيحية بالوعظ وقراءة الكتاب المقدس، الرب مو يطالب منا أنه نحن بنفسنا نجمل نفسنا. يعني ما هو مية حياتنا غصن جاف غير مثمر، نجيب نحط وردة هون ونجيب نحط زنبقة هون عشان نظهر انه نحن حلوين. لا، ما هي هذا النضوج اللي يريده الرب مننا؟ ولا انه نجيب تفاحة من غير شجرة ونعلقها علينا ونقول ها عنا تفاح نحن كمان. ما هي هاي اللي يريده الرب من النمو؟ تكلم المسيح عن زنابق الحقل وقال سليمان بكل مجده ما لبس مثل هاي الزنابق. ليش سليمان بكل مجده ما لبس احلى من هاي الزنابق، مع انه ثيابه كانت حلوه مع انه كان فيها حكمة في الخياطة، مع انه كانت جميلة كثير وبراقة. اللي يريد يفهمنا هو الرب انه ثياب سليمان اذا حطيتها برا امام عوامل الحب والتعرية بعد شوي راح تزول هالالوان، صح ولا لا؟ وراح تكون بشعة وقبيحة. لكن الزنبقة حطها على المطر وحطها على العوامل الطبيعية راح تضل ألوانها باهية وجميلة. الشيء اللي أريد أقوله، عملية النمو والنضوج ما يهني أنه نحسن أمور ونحطها في حياتنا حتى نبرز أنه نحن مسيحيين وحلوين. نحن لا، عملية النمو هي أنه قلوبنا ودواخلنا وأطباعنا تكون هي الثمر اللي يريده الرب. أمين؟ عم تفهموا علي شو عم أحكي؟ يكون شيء نابع من قلوب دواخلنا، انه نحن نكون صالحين، وانه نحن نكون محبين، وانه نحن نكون هالامور المسيحيه صابرين وفرحين، كل هالامور الروحيه اللي يكتب عنها بولس ويقول عنها ثمار الروح. هالثمار كلها ما هي مقتنيات نجمل فيها حياتنا، لا، لانه راح تسقط اذا حاولنا بنفسنا انه نجيب هالامور. راح تسقط، صدقوني راح تسقط. كثير من الأحيان حاولنا نكون جيدين لكن اللي طلع معنا أعمال غير صالحة. لكن لما الرب ينمو حياتنا، لما نتبع الرب بهذا الشيء اللي حكيته، الرب إيش راح يحول هالدواخل حتى إيش تناسب وتتأقلم مع طبيعته هو نفسه. إذا زنادق أم لبس سليمان؟ لا، زنادق ضمن الطبيعة، بدنا القلب، بدنا الداخل. هذا هو النضوج اللي يريده الرب مننا، إنه مو نحن نجمل في نفسنا، لا، تكون هي أثمار نابعة من دواخلنا. أمين. خلوني أقرأ، أنا انتهيت يعني، العفو إذا طولت، عن شيء اسمه ثمار الروح. أنا ما رح أقدر أتكلم عن ثمار الروح كله اليوم، لكن رح أتكلم في دقائق. رسالة غلاطية 5:22-23 يقول: أما ثمار الروح، أما ثمر الروح ثمر، فهو محبة، فرح، سلام. محبة، فرح، سلام، طول أنا، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تعفف. هي الطبيعة اللي يريد الرب أنه تنضج في حياتنا كمؤمنين. أمين؟
أمين.
أمين. خليني أحكي بس على كم واحدة. أول ثمرة هي المحبة، وكثير قالوا المحبة هي الثمرة اللي تتفرع منها كلها الثمار الثانية، هي الرأس ومنها يخرج كل شيء، وممكن تكون صح هذا الشيء. المحبة هي أساس كل شيء. خليني أقول عن المحبة، والمحبة ما هي كلام، صدقوني المحبة هي طبيعة في قلب الإنسان، هي انه الانسان يزداد في المحبة، ما هي كلام من وعد. لكن خلوني احكي عنها شوي، اسمحوا لي. في العهد القديم الرب عطاها وصية وقال لن احب قريبك، لازم تحب قريبك يا انسان، هاي وصيتي لك. في العهد القديم هيك كان ايمانا وهذا كان حجما. اجى في العهد الجديد والمسيح انسأل اشي عظم الوصايا، تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك، ومن هو قريبي، شرح له قصة السامري الصالح وكلتنا نعرفها. وصل لنقطة انه ممكن الانسان اللي عاديك، اللي يختلف عنك، اللي يشتمك، ممكن لازم تحبه. شلون؟ شو انا لازم احبه؟ تسأل نفسك هذا السؤال. خلونا بصراحة يا احبة، خلونا بصراحة ونصور انه في وعده. نقدر نحب اللي عادينا؟ نقدر نحب اللي يشتمنا؟ نقدر نحب الانسان اللي ما سوى لنا شيء بس نعرف انه هو يكرهنا؟ نقدر؟ ممكن ايه، ممكن لا. لكن صدقوني المحبة نموية، طبعا ما راح تقدر تحب. اذا كانت اجابتك لا، شيء مو منطقي هو، والمسيحية كثير اوقات ينتقدوها عالم، من لطمك على خدك الايمن دير له لك. طبعا شيء طبيعي هو، لانه مستوى الانسان هذا هو. لكن المحبه، لما محبه الله تنسكب في قلوبنا بالروح القدس، هذاك الوقت نقدر ايش نحب، مو كعبء، لا، كثمره طبيعيه تبرز في حياتنا. اذا المحبه كمان مستويات هي. والمسيح أعطانا كل الإمكانية من حياته كتجربة، من أقواله، من قوة في حياتنا أنه نحب. أمين؟ إذن ما رح تقدر تحب إلا ما عيش نمت المحبة في قلبك. ممكن تنتقد كلام المسيح وتقول هذا الشيء مو منطقي، هو صح أنا معك مو منطقي، هو تحب قريبك تحب عدوك مو منطقي أبدا، لكن لما تنمو في المحبة رح تقدر تسوي هذا الشيء. صدقوني يا أحبة، المحبة هي إثبات لتبعيتنا. لما المسيح قال لتلاميذ شلون راح يعرفوك العالم؟ بالمعجزات اللي تسووها؟ لا. بالمواهب الخراقة اللي يمكن؟ لا. شلون راح يعرفون العالم انه انتم تلاميذي؟ ان كان لكم حب بعضكم لبعض. الشغلة مو تحتاج انه نروح كلفنا ونقول نحن كنيسة، لا. لما العالم يشوف فينا شيء يختلف كمجتمع كنسي عن المجتمع اللي برا، لما يكون بالفعل نعامل بعضنا كأخوة حقيقيين بمحبة نابعة من القلب نامية، ما هي محبة بالتكلفة، لا، محبة من القلب طبيعة، العالم ايش رح يعرفوا انه نحن تلاميذ الذي احب، صح ولا لا؟ هي اثبات لتبعيتنا لألو، وهي ايضا يقينية ايماننا. لما انت مو تكون تحب وتحب، يعرف انه صار شيء في حياتك. اذا راح تضل مثل ما كنت تسلك في الظلمة مع العالم وتحب بس اللي يحبك وتعادي اللي يعاديك، ايمانك عليه وعلامة استفهام. لكن اذا بلشت تسامح وبلشت تفهم انه للحياة معنى اخر وللانسان قيمة في نظر الرب وفي خلاص للانسان، ممكن تكون انت كنت عدو وضد المسيح وصرت محب ولازم تحب، هذاك الوقت راح تتأكد انه انت ايش مقبول عند الرب. هيك يقول يوحنا بنفس الرسالة: بهذا نعرف اننا انتقلنا من الموت الى الحياة، لاننا نقيم الاموات، لاننا جيدين، لا، لاننا نحب الاخوة. اذا هي يقينية للايمان انه نحب. سامحوني اذا ما راح اتكلم عن النقطة الثانية، وخلونا نحن رؤوسنا في سنة.